والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
كنا قد أخذنا في الكلام على هذا الحديث، وتحدثنا في المجلس الماضي عن مسائل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الرفع وفي الركوع وفي الرفع منه وفي الرفع وفي القيام من اثنتين، وحدثناكم عن المشهور في المذهب وذكرنا دليله، وذكرنا لكم الرواية الأخرى في المذهب التي هي أوفق لظاهر، وقلنا لكم إنه قد رجحها كثير من المالكية، وذكرنا لكم أن القاضي عياض أحدهم، وأن القرطبي أبا العباس أحدهم، وأن مواق أحدهم، وأن محمد بن عبد الحكم أحدهم، وأن السنوسي أحدهم، وطائفة، وذكرنا أن كثيرا منهم من هؤلاء قالوا إن هذه الرواية عن الإمام مالك عن الرواية الرفع في المواضع كلها هي آخر أقواله وأصحها. وقد قلت لكم إن الشيخ محمد الطاهر السقلي الجوادي الفاسي الحسيني رحمة الله عليه قد نظم ذلك بقوله: قد ثبت الرفع لدى الركوع والرفع عن خير الورى المتبوع صلى الله عليه وسلم، كذا لدى القيام من تشهدي وساط نرفع في الجميع تقتدي. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده، أجاب الله حمد من حمده. وليس المقصود بالسمع السمع اللغوي، السمع المعهود، لأن ربنا سبحانه يسمع من حمده ومن جحده. المقصود هنا بالسمع الإجابة، إجابة الدعاء. وبهذا المعنى ورد ذلك في ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. لا تسمع أي لا يستجاب لها، وهذا لفظ حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعوة لا يستجاب لها، وهذا تفسير قوله: ومن دعوة لا تسمع. والمشهور عندنا في المذهب أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: ربنا ولك الحمد. تفضل قرابة هذه.
وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
ربنا ولك الحمد، هكذا ورد في هذه الرواية، وصح أيضا ربنا لك الحمد بلا واو، وصح أيضا اللهم ربنا لك الحمد. وبأي شيء أتى المصلي يعني أجزاءه، هذا من الاختلاف الجائز، من اختلاف التنوع كما ذكرنا غير مرة. وقول المصلي ربنا لك الحمد، لك الحمد على ماذا؟ على سماعك دعاء من دعاك. سمع الله لمن حمده، أجاب الله حمد من حمده، ربنا ولك الحمد على إجابة دعوة الداعي، أو ربنا لك الحمد على توفيقك للعبادة. والمشهور عندنا في المذهب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إنما الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والذي يقول ربنا ولك الحمد هو المأموم وهو الفذ، وهذا الذي قال فيه البشار: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام. تحميد أي سمع الله لمن حمده، عفوا، كذاك تحميد أي ربنا ولك الحمد، هذه يقولها من سوى الإمام، يعني المقتدي والفذ، هذا هما الأقسام المصلي، المصلي إما إمام وإما مقتد وإما فذ منفرد. فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. والدليل على هذا الذي هو مشهور ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ فقال رجل: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ الشاهد هو قول رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ولم يذكر غير ذلك. ويستدل للمشهور أيضا ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا للإمام غير التسميع. ويستدل لذلك أيضا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذه الأحاديث، وأنتم رأيتم أنها كلها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أو لم يبين أن الإمام يذكر شيئا إلا قوله: سمع الله لمن حمده. ولذلك قال المالكية: بناء على ما سمعتم، إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقط، ولا يقول: ربنا لك الحمد. ولكن هذا الحديث في الموطأ، ومن رواية مالك رواه الشيخان أيضا، فيه أن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكذلك روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكران معا. ولذلك الأظهر أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لحديث الموطأ هذا ولحديث صحيحين عن أبي هريرة. ولذلك قال ابن رشد الحفيد، قال: والحق أن حديث أنس هو الذي فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحق أن حديث أنس يدل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بدليل الخطاب بمفهوم المخالفة، لأن أشفه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، يعني مفهوم الكلام أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، هذا يدل عليه حديث أنس بمفهومه. قال ابن رشد: وحديث ابن عمر هذا الذي في الموطأ يدل نصا على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ولا يجب ترك النص بالمفهوم، إذا تعارض نص ومفهوم فلا يخلاف بين الأصوليين أن المقدم هو النص على المفهوم. ولذلك قلنا إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فالمشهور عندنا في المذهب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده قال مأموم ربنا ولك الحمد، بناء على الأحاديث التي ذكرنا، وفيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يذكر غير ذلك للمأموم. انتبهوا، أنا أقول المأموم ولا أقول الفذ، المنفرد هذا يقولهما معا. وذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أيضا. وهذه مسألة محل نظر، ليست في الظهور كالأولى. لماذا؟ لأن الموضع الخلاف حديث أنس يدل بعمومه على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا العموم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا العموم يؤخذ منه أنه إذا قال سمع الله لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده، لأنه جعل لتأتم به. ويدل بمفهومه على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه فيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا مفهوم. أشتعارض هنا، تعارض هنا عموم ومفهوم. القاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض مفهوم وعموم فالمقدم العموم، لكن أحياء العموم ليس كله درجة واحدة في القوة. مثلا العموم العام الذي لم يدخله تخصيص هذا أقوى من العام الذي دخله التخصيص. وحديث أنس من هذا القبيل، هو من العموم الذي دخله التخصيص، إنما جعل الإمام يؤتم به. فإذا كان الإمام مسافرا ومن يأتم به مقيمين فإنهم لا يصلون ركعتين وينصرفون، مفهوم. فهذا من الصور التي خصصت من هذا الحديث، حديث أنس من العام المخصوص. فحينئذ عندنا تعارض بين عام مخصوص ومفهوم، وهذا محل ترداد نظر ومحل اجتهاد. لذلك قال ابن رشد وهذا لعمري موضع اجتهاد. قد يكون بعض دليل الخطاب أقوى من بعض العموم أحيانا، وهذا في المسألة يعني مترددة قابلة للنظر وليست عندي في الظهور كالأولى. وعلى كل حال فإن أكثر من أهل العلم يقولون إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده على ظاهر حديث ابن عمر وغيره. نعم.
وكان لا يفعل ذلك في السجود.
وكان لا يفعل ذلك في السجود، ذلك يعود على ماذا؟ على رفع الأيدي. كان يرفع يديه في الركوع، وإذا رفع من رأسه من الركوع رفع أيضا، ولا يفعل ذلك في السجود. فإذا خر المصلي للسجود لا يستحب له رفع يديه. وكذلك إذا قام من السجود إلى الجلسة أو قام من السجود إلى الركعة التي تليها فلا لا 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 يستحب له رفع الأيدي. على أنه قد ورد بعض العمومات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وورد مثل ذلك عن بعض الصحابة، ولكن هذه عمومات قد تحتمل التخصيص وتحتمل أنه ربما فعل ذلك مرة، ولكن الأكثر من المنقول من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك في السجود على حديث ابن عمر هذا. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
الإمام مالك رحمه الله عقد هذا الباب للاستفتاح في الصلاة، ولم يذكر دعاء الاستفتاح، الدعاء الذي يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، لم يذكره مع أن هذا الباب معقود لافتتاح الصلاة. فدل ذلك على ما تعلمون من أن المذهب عندنا أن القراءة قراءة الفاتحة متصلة بتكبيرة الإحرام، لا يتخلل بينهما شيء أو لا يتخللهما شيء. والمشهور عندنا في المذهب أن دعاء الاستفتاح مكروه، وهذا الذي قال الشيخ خليل رحمه الله وكرها بفرض كدعاء بعد قراءة كدعاء قبل قراءة. وش هو الدعاء قبل القراءة؟ ودعاء الاستفتاح. قال بشار وكره الدعاء بالإحرام أو بعده، أي أو بعد الإحرام قبل القراءة، هذا مكروه. الأصل في ذلك، وهذا هو القول المشهور عندنا في المذهب، والأصل فيه ما رواه ابن القاسم في المدونة، أن الإمام مالكا رحمه الله كان لا يرى هذا الذي يقوله الناس سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال ابن القاسم كان الإمام مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان لا يعرفه. فلذلك حكم المالكية في مشهور قولهم بناء على ما نقل ابن القاسم عن الإمام أن دعاء الاستفتاح مكروه. ولذلك قال يعني هذا تجدون مثلا شرح المختصر الدردير لما تحدث في شرحه الكبير عن عما ذكرت لكم من قول الشيخ خليل وكره كدعاء قبل قراءة، قال ولو بسبحانك اللهم وبحمدك. لماذا يقول ولو بهذا؟ لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ولو بهذا الذكر. لماذا؟ قال للعمل، لأن العمل في العمل المدني عمل أهل المدينة جرى على خلاف ذلك، جرى على ترك الاستفتاح، هكذا يقول الدردير. وتبع على ذلك جماعة الشيخ عليش، هذا أحد أعلام متأخري المالكية من المصريين، في شرحه على مختصر الشيخ ذهب هذا المذهب أيضا، وقال ولو بسبحانك اللهم للعمل ولو صح به الحديث. إذن أنتم ترون أن المالكية لم ينكروا وجود أحاديث تدل على مشروعية الاستفتاح، هم يثبتونها، حديث الاستفتاح، حديث عائشة في الاستفتاح، حديث أبي هريرة في الاستفتاح وغيرها، هذان الحديثان حديث عائشة وحديث أبي هريرة مذكوران في الصحيحين، وكثير جدا من المالكية شرحوا الصحيحين، فيعني هذه الأحاديث يعرفونها ويعلمونها ويحفظونها ويدرسونها ويسندون بها، ولكن من جرى على المشهور من المذهب لا يقول بها. لماذا؟ لما ذكر الدردير وغيره من أن سبب ذلك جريان العمل في المدينة عند أهل المدينة على ترك الاستفتاح. وأنتم تعلمون أن من أصول المذهب المالكي أن العمل عمل أهل المدينة إذا جرى على شيء فإنه يقدم يعني وعارضه ذلك حديث صحيح، حديث آحاد طبعا، ولو كان في الصحيحين فإن عمل أهل المدينة يقدم على ما في الصحيحين. لماذا؟ احنا ذكرنا لكم لما تحدثنا عن مسائل الأذان إن العمل المتواصل المستمر هذا في منزلة المتواتر، والمتواتر إذا عارضه أحد وإن كان في المتفق عليه فإنه لا يقوى عليه ويقدمون المتواتر. أنتم ترون أن المالكية لم ينكروا وجود أحاديث تدل على مشروعية الاستفتاح، وإنما قال بعضهم إن العمل جرى على ترك الاستفتاح. أنا الآن التساؤل الذي أتساءله، هل فعلا جرى العمل عند أهل المدينة بترك الاستفتاح؟ نحن لا نناقش الأصل أن العمل عمل أهل المدينة إذا عارضه الحديث الصحيح فالعمل مقدم، هذا موضوع يعني قد يناقش فيه، له محل يناقش فيه، نحن نسلمه لأن له يعني في بعض الأحيان له قوة طبعا، كما تحدثنا في مسألة الأذان وكما سيأتينا إن شاء الله في الصاع في الزكاة إلى آخره. لكن في هذه المسألة هل حقا ما ذكره هذا القطب الدردير رحمة الله عليه عالم كبير الشيخ عليش وغيرهما من أن العمل في المدينة كان على ترك الاستفتاح، هل هذا صحيح؟ نحن عندنا الآن المراجع كثيرة جدا تبين لنا هذا الذي كان يعمله أهل المدينة. والواقع أنه عندما استعرضنا كتب الرواية استعراضا ليس بالطويل وجدنا أن من بني عمل أهل المدينة على قولهم وفعلهم وفتواهم وقضائهم كانوا يستفتحون في الصلاة، كانوا يذكرون دعاء الاستفتاح في الصلاة. الآن عندما يقال عمل أهل المدينة يجب أن تفهموا أن أهل المدينة لهم عمود، لهم أطواد. الآن عندما نتحدث عن سعيد بن المسيب ونقول كان خير أهل زمانه في المدينة، لماذا كان أعلمهم؟ قالوا لأنه كان أعلم الناس بقضاء عمر، عمر هذا طود من الأطواد، لا يمكن أن يتحدث عن عمل أهل المدينة. إذا كان عمر يعني إذا كان عمل عمر رضي الله عنه يجري بخلاف ما قالوا، ابنه عالم زمانه أيضا كذلك، يعني علم عمر وعلم ابنه من أبرز ما بني عليه عمل أهل المدينة. فوجدنا أن عمر كان يقول دعاء الاستفتاح، وابن عمر كان يقول دعاء الاستفتاح، فكيف كيف يتصور عمل أهل المدينة على ترك دعاء الاستفتاح؟ ومن يعني ومن يعتمد عليه وينقل قوله وفعله وقضاؤه لإثبات عمل أهل المدينة؟ عمر وابنه رضي الله عنهما. استفتحان مثلا، روى ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد أن قال كبر عمر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بل إن عمر رضي الله عنه لم يقنع أن يستفتح لنفسه حتى كان يعلم ذلك الناس. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس. أول الناس الذين يعلم عمر بن الخطاب من هم؟ هم الذين يسكنوا بين ظهرانيهم هم أهل المدينة. كان يعلم الناس إذا قام الرجل للصلاة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد مثل ذلك عن ابن عمر ابنه، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذه من صيغ من أدعية الاستفتاح. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال. إذن لا يتصور لعمل لأهل المدينة عمل مبني على خلاف ما ذهب إليه عمر وابنه، هذا لا يتصور. ولذلك بقي لنا أن نفهم ما معنى قول ابن القاسم كان مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس. أنا أقول لكم إن هذا النقل الذي نقله ابن القاسم يبين أن أهل المدينة كانوا يستفتحون ولم يكونوا يتركون الاستفتاح. الشيخ ابن القاسم قال ابن القاسم وكان مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس. وش يقولون الناس؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني الناس يقولون ما كان عمر يعلمه أباءهم. عمر هاد الشيء كنت يعلمهم، علمه آباءهم فتلقفه الأبناء عن الآباء وأدركه مالك. وكان الناس يقولون واضح وكان قال ابن القاسم وكان مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس. أن أو أن يعني عندما يقول ابن القاسم الناس، من أدخل من أول الناس دخولا في هذا؟ هم أهل المدينة. إذن ما معنى هذا؟ ما معنى كان لا يرى مالك؟ أنا أنبه طلبة الفقه إلى شيء وقفت عليه بيدي، أن المتأخرين من أصحابنا عندما يرون قولا مشهورا أو غير مشهور، الغالب أن يكون مشهورا، يخالف حديثا وذلك الحديث غير قابل للتأويل، يقولون إنما ترك الحديث لأجل عمل أهل المدينة. والإمام مالك نحن الآن باستقراء الموطأ وباستقراء الأسمعة في, 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 في العتبية وفي نوادر ابن أبي زيد وغيره وغير ذلك من الكتب، إذا كان العمل عند أهل المدينة على شيء الإمام مالك يفصح عنه. أنا ما قلش الإمام مالك اللي رأى عمل أهل المدينة كذا. فماذا يفعل المتأخرون المالكية عندما يرون، أو بعض المتأخرين عندما يرون أن ما ذهبوا إليه أو القول المشهور عندنا في المذهب يخالف حديثا صحيحا، يقولون إنما ترك الحديث لأجل العمل. من أين لكم أنه العمل؟ هذا القضية صار العمل مفزعا عندما لا يقدرون على إبداء شيء يقاوم الحديث الصحيح. ملك العمل مثالي، العمل شكون لكم العمل؟ لأن نحن طبعا شيخ الدردير هذا كان يقال فيه القطب الدردير، عالم كبير جدا. وأنا ذكرنا بعض العلماء كان شيوخهم يقولون محفظوه حفظوه الشرح الكبير ديال الدردير، يعني المختصر الشيخي شرح شروحا كثيرة، لكن الشيخ شرح الدردير له حيثية، له ميزة على غيره. فكان الشيوخ عندنا في المغرب يأمرون طلبتهم بحفظ الشرح الكبير شيخ الدردير. ولكن لا إله إلا الله، يعني الإحاطة بالعلم هذا شيء لا يستطاع. فإذن بقي لنا ما معنى قول الإمام مالك كان لا يرى؟ الذي أقول أنا والله أعلم أنه كان لا يرى، هذا الذي يقوله الناس، كان لا يراه واجبا، كان لا يراه فرضا، كان الإمام مالك لا يراه أو يكرهه خشية أن يعتقد الناس وجوبه فيوجبونه. ولماذا سيعتقدون وجوبه؟ لأنه وقع بين واجبين، دعاء الاستفتاح وقع بين واجبين، بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وكلاهما ذكر قولي. فمثل هذا قد يظن الظان أن هذه الأذكار كلها في الصلاة الأولى، هكذا الصلاة كل شيء واجب، تكبيرة الإحرام ذكر قولي واجب، دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة ذكر قولي واجب، وقع بينهما ذكر قولي فيكون واجبا. فكان الإمام مالك يكرهه خشية أن يتسرب هذا الظن إلى الناس. وهذه تعرفون أن لها نظائر عند الإمام، صيام ست من شوال، يعني كل ما يخشى الإمام أن يتطرق ظن وجوبه إلى الناس كان يكرهه. وكان لا يعرف ذلك. عندما تقرأ يعني قول ابن القاسم كان الإمام مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس، أي لا يراه واجبا، وكان لا يعرف ذلك، تمام الكلام، وكان لا يعرف ذلك. من فهم أن وكان لا يعرف ذلك أي كان يجهله، هذا غريب جدا، يعني لا يمكنك أن تفسر وكان لا يعرف ذلك أي كان يجهله. لماذا لا يمكنك أن تفسر هكذا؟ لأن الإمام مالك كان يقول ذلك الدعاء، كان يذكر به هو في خاصة نفسه، فإذا كيف كان يجهله؟ كان يقوله، كان لا يعرفه. ما معنى كان لا يعرفه؟ كان لا يعرفه في الفرائض، وضحت. وكيف قلنا هذا؟ لأن ابن شعبان في مختصر له في الفقه، هذا مفقود ولكن الناس تنقل عنه، قال كان الإمام مالك يقوله في خاصة نفسه. ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان يقوله في خاصة نفسه لصحة الحديث به، وكان لا يراه للناس خشية أن يعتقد وجوبه. هكذا يقول ابن شعبان، ولا عطر بعد عروس، الله يجعل البركة. وضحت إذا هذه القضية. فالأظهر أن دعاء الاستفتاح مستحب لصحة الأحاديث، والإمام مالك يعني كان يفعله في خاصة نفسه ولا يراه للناس خشية اعتقاد وجوبه، والآن لا أحد يمكنه أن يعتقد وجوبه. وإذا عاد الجهل وطم وعم إلى درجة أن حصلت الخشية ثانية، حصل الإفتاء بمشهول ثانية. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100، عن علي بن حسين زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وكان يعرف بعلي الأصغر تمييزا له عن أخيه علي الأكبر، وهذا قتل مع أبيه الحسين رضي الله عنهم في كربلاء. وكان علي زين العابدين كان صغيرا فلم يشهدها، ولذلك بعد أن قضى الله ما قضى فيها لم يعرضوا له. هذا عمر بن سعد الذي كان أميرا على الجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد إلى كربلاء لمقاتلة الحسين، لما قتل رضي الله عنه وقتل من قتل من أهل بيته، قال هذا عمر بن سعد لأصحابه: لا تعرضوا لهذا المريض. قال علي زين العابدين قال فأخذني رجل منهم فغنمني رجل منهم فأكرمني واعتنى بي وجعل يبكي كلما دخل وخرج بقى فيه. فقلت في نفسي إن يكن عند أحد خير فعند هذا. قال فمكثت على ذلك أياما حتى نادى منادي بن زياد ألا من وجد علي بن الحسين فليأتنا به فقد جعلنا فيه 300 درهم تقريبا 70,000 ريال لتمين. قال فدخل علي هذا الذي كنت عنده فجعل يربط يدي إلى عنقي ويبكي ويقول أخاف، وأخذني وسلمني إليهم وأخذ 300 درهم وأنا أنظر. فحملت إلى ابن زياد فلما أدخلت عليه قال ما اسمك؟ قلت علي بن الحسين. قال ألم يقتل الله عليا؟ فقلت له ذلك أخي أكبر مني قتله الناس. فقال ابن زياد بل قتله الله. فقال علي الله يتوفى الأنفس حين موتها. فأمر ابن زياد بقتل علي زين العابدين. فقامت عمته زينب بنت الحسين وقالت زينب بنت علي وقالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا، أستحلفك بالله إن قتلته إلا قتلتني معه. فكف عنه. ثم أرسلوا إلى يزيد بن معاوية في الشام، فلما دخلوا عليه قام رجل من أهل الشام وقال إن سباءهم لنا حلال. نسأل الله العافية. فقاله علي زين العابدين كذبت، ليس ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا. فأطرق يزيد بن معاوية ثم رفع رأسه وقال لعلي بن حسين إن أحببت مكثت عندنا ووصلنا رحمك، وإن أحببت رددناك إلى بلدك وأكرمناك. قال فاختار أن يرده إلى المدينة فرده إليها ووصله. وكان كثير البكاء، كان علي زين العابدين كثير البكاء. فكان سئل مرة عن ذلك فقال لهم لا تلوموني، إن يعقوب عليه السلام فقد سبطا من أبنائه فبكى حتى بيضت عيناه من الحزن ولم يدري أنه مات فقد. قال وأنا رأيت 14 رجلا من أهل بيتي ذبحوا في غداة واحدة، أترون حزني عليهم يذهب من قلبي أبدا؟ وكان رحمه الله ورضي عنه طلابة للعلم، يأتي حيث ينتفع. وكان يجلس إلى أسلم مولى عمر بن الخطاب، هو من بيت الشرف، من بيت النبوة، من نبعة العز، من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، خير أهل الأرض، ويجلس إلى عبد مولى. فقال له رجل من قريش تترك قريشا وتجلس وتجالس عبد بني عدي؟ فقال له زين العابدين إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. وكان رحمه الله كثير الصدقة. قال بعض أهل المدينة لم نفقد صدقة السر حتى مات زين العابدين. يعني بيوت من أهل المدينة يأتيهم طعامهم وتأتيهم ميرتهم ولا يدرون من ينفق عليهم. فلما مات علي انقطع ذلك فعلم أنه هو صاحبهم. وكان يقول إني لا أستحي إني أستحي لأخي من إخواني أن أسأل له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. ادعي مع الله يدخلك الجنة، الله يعطيك، الله يفعل لك، ويقول لي أرى، يقول لي والله قضية. إني أستحي أن لأخي من إخواني أن أسأل له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. حتى إذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. وكان يقول سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة أهل الدين والفضل والعلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وكانت له المواقف المشهورة مع من يدعي التشيع لأهل البيت. جاءه مرة بعض أهل العراق وجلسوا إليه وذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما وهو يسمع، ثم ذكروا عثمان فتوسعوا ما شاءوا في النيل منه والذم له. فقال لهم: أأنتم ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لسنا منهم. قال: أفأنتم من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا: لسنا منهم. قال: أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهم، وأما أنا فأقسم أنكم لستم من الفريق الثالث الذين يقول قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا عني، لا قرب الله دوركم فإنكم تستترون بالإسلام ولستم من أهله. وكان يقول: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، فما زال حبكم بنا حتى بغضتمونا إلى الناس. وكانت له مهابة عظيمة، عز شامخ. ذكروا قصته مع هشام بن عبد الملك مشهورة. هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه، وحج في طائفة من أهل الشام، وفي الطواف الزحام شديد، فكان لا يقدر على استلام الحجر الأسود. فلما انتهى من طوافه وسعيه جلس، يعني جعل له، نصب له مجلس قبالة البيت، فجلس وأطاف به أصحابه من أهل الشام، وكان فيهم الفرزدق الشاعر المشهور، هو شاعر بني أمية. فجاء رجل هو علي بن الحسين زين العابدين، وكان من أجمل الناس صورة ومن أطيبهم ريحا، فجعل يطوف فإذا دنا من الحجر الأسود وسع الناس له ليستلمه. فرأى ذلك أهل الشام: من هذا الذي يعظمه الناس أكثر من تعظيمهم لأخي الخليفة أو أخي الخليفة، لابن الخليفة أو أخيه؟ فقال بعض أهل الشام: من هذا؟ هشام بن عبد الملك يعرفه، ولكنه كره أن يقول فلان يعني انطلق إليه أهل الشام، فقال: لا أعرف، لا أعرفه. فقال فرزدق: ولكني أعرفه. فقال الشامي السائل: من هو يا أبا فراس؟ فقال قصيدته المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه. يعني انت ما تتعرفوش، هذا بيت الله تعرفه، البطحاء والدنيا والأرض والجبال. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا النقي التقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن مثلها عرب الإسلام والعجم. يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم. ركن الحطيم الحجر الأسود، جاء إذا جاء يستلمه الحجر يكاد يمسك كف علي بن الحسين، ماشي هو اللي الحجر، هو غادي يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، صلى الله عليه وسلم. وليس قولك من هذا بضائره. شكون هذا؟ تقول شكون هذا؟ هذا كان ندره كي انت، عيب ان مثل هذا في قومك وتقول ما نعرفوش. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من انكرت والعجم
مشتقة من رسول الله نبعته صلى الله عليه وسلم، طابت عناصرها والخيم والشيم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم. إذا قيل من إذا إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم؟ من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. فغضب هشام بن عبد الملك وحبس الفرزدق، فهجه الفرزدق. طبعا الفرزدق سياج، يعني هذا أمير، ولكن هذا كرى شاعر الخليفة بنفسه، هذا غير ولد ولا أخو ولا، ذكر شاعر الخليفة فهجه. ولما حبس الفرزدق، لما حبس هشام بن عبد الملك الفرزدق، بلغ ذلك علي بن الحسين فأرسل إلى الفرزدق باثني عشر ألف درهم وقال له: عذير أبا فراس، لو كان عندنا أكثر منها لبذلناه لك. فقاله الفرزدق: والله يا ابن بنت رسول الله، ما فعلت ما فعلت إلا غضبا لله ورسوله، وما كنت لأرزأ عنها عليها شيئا، ما بغيتش الفلوس. فردها إليه علي زين العابدين وقال له: قد علمت أن أهل بيت لا نعود فيما أعطينا، وقد علم الله وقد رأى الله مقامك وعلم نيتك، فخذها بارك الله لك فيها. فقبلها حينئذ. وقال يهجو هشاما قصيدة مما قال فيها: أيحبسني بين، لأنه حبسه بين مكة والمدينة، لا هو في مكة ولا هو في المدينة، فقال له: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم تكن رأس سيد، وعينا له حول أباد عيوبها. وقال الزهري: سمعت عليا زين العابدين يناجي ربه ويحاسب نفسه ويقول: يا نفس، حتام بالدنيا غرورك وإلى عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك، ومن غيبته الأرض من ألافك، ومن فجعت به من إخوانك، وذهبت به من أقرانك، فهم في بطون الأرض بعد ظهورها، محاسنهم فيها بوال دواثر، خلت دورهم منهم وأقوت عراسهم، وضمتهم تحت التراب الحفائر. كم اخترمت أيدي المنون من قرون بعد قرون، وكم غيرت الأرض ببلاها وغيبت تحت ثراها، وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها، فيها حريص مكافر، على خطر تمسي وتصبح لاهيا، أتدري بماذا لو عقلت تخاطر؟ وإن امرأ يسعى لدنياه دائبا ويذهل عن أخراه لا شك خاسر. وإلا مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.